بسم الله الرحمن الرحيم، وخير الصلاة وأزكى السلام على رسول الله محمد وآله صفوة الخلق أجمعين. نحييكم مشاهدين أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. موضوع حلقة الليلة الشعائر الحسينية. بما أن النبوة ختمت برسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومع انقطاع الوحي، ولا بد من مصدر آخر ملهم للنهضات البشرية، فكانت المدرسة الحسينية استكمالا للإلهام النبوي المقدس الذي يرفل بهدف سام، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكي تستمر المدرسة بنشر رسالتها لابد لها من مبشرين لإحياء مراسمها، فكانت السيدة زينب عليها السلام سيدة المواقف الكبرى في التاريخ، أول من حمل لواء الإحياء، وكان الإحياء من قبل قد بدأ مع سيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في بيت الأحزان، وأكمل الأئمة الأطهار مع توالي العصور أحياء النهضة الحسينية. إلا أن الرسالة التي كتبت بالدم الزاكي لا يفتأ يرشح منها العبق عاما بعد عام. أترانا يحق لنا أن نسأل لماذا تجديد العزاء وإحياء ذكرى عاشوراء في كل عام؟ هذا مشاهدينا الكرام بعهدة الضيف الكريم سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. رحبوا معي كرما لا أمرا بسماحة الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. حياكم الله وبياكم.
حياك الله يا أخي، الله يخليك.
ما في جعبتكم هذه الليلة لمشاهدينا؟
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأخيار المنتجبين، ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما هي مشروعية الشعائر الحسينية التي يمارسها الناس وبالأخص شيعة أهل البيت عليهم السلام؟ هل هي طقوس طارئة على الدين ابتدعها أهل ملة معينة دون مسوغ شرعي، أم أن لها مرتكزا يتصل بالنص القرآني والسنة النبوية؟ ثم لماذا تستمر هذه الشعائر وتنمو بدل أن تضمحل مع مرور الزمن، شأنها شأن كل القضايا الحياتية التي تخترقها رصاصة الزمن وتحاصرها شواغل الأيام؟ ولو سلمنا بمشروعية بعض منها، لكن أليس في البعض الآخر غلو وأمور منفرة مخالفة للفطرة وللتشريع؟ أم أن ما يراه البعض مندكا في خانة الغلو قد فعله الأنبياء والأوصياء، ولا غضاضة بالتأسي بهم عليهم السلام إن لم يكن من المستحبات المؤكدة؟ نبدأ بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتعظيم يتخذ أشكالا متعددة ومتكثرة تبعا للشريعة نفسها أو للشعيرة نفسها. ولا أخال امرئا عاقلا فضلا عن مسلم يناقش في أن محمدا وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا هم أبرز مصاديق شعائر الله عز وجل. ويكفي في تكريس الشعيرة العظيمة هذه أن إسلام المسلم لا يكون إلا بالشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، ولا تتم صلاة إلا بالصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله، ولا تفكيك على الإطلاق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله. ذلك أنه قال فيما أجمع عليه المسلمون أن الصلاة عليه وحده إنما تعد صلاة بتراء إن لم تقترن بالصلاة على أهل بيته معه. كما أنني لا أعلم عاقلا من المسلمين يرى أن الحسين عليه السلام ليس مشمولا بآية التطهير، أو بأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. بعد هذه المقدمة السريعة نتوقف عند بعض الشعائر التي يمارسها المحبون والموالون. الليلة أتحدث عن البكاء، وسأستكمل البحث في حلقات أخرى، مش بالضرورة الحلقة المقبلة، وإنما نستكمل البحث في الشعائر الحسينية إن شاء الله. أول أمر البكاء، فقد مدح الله البكاء في أكثر من آية، حيث قال عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. فهو يذم من يتلى عليه حديث من الله عز وجل فيضحك ولا يبكي، مما يدل على أن من كلمات الله عز وجل ما يستوجب البكاء. ومعلوم أن الكلمة كما تكون لفظا كذلك تكون شخصا، أولم يكن عيسى عليه السلام كلمة الله ألقاها إلى مريم؟ وهل أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليس كلمة الله ورسوله؟ وإلا كيف يكون أحد سيدي شباب أهل الجنة؟ وقال عز وجل: ناسبا البكاء لنفسه سبحانه وتعالى، فقال: وأنه هو أضحك وأبكى، أي إنه هو الذي يضحك الناس ويبكيهم. وقال أيضا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهذا يدل على أن السماء والأرض تبكي لمن يستأهل ذلك. ويحق لنا أن نسأل: من هو الأكثر استئهالا للبكاء من محمد وآله صلى الله عليه وآله؟ وقد روى المسلمون جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ولده إبراهيم هملت عيناه بالدموع، ثم قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا، ويقول: كانا يحدثاني ويؤنساني، فذهبا جميعا. وروت أم المؤمنين عائشة فقالت: لما مات إبراهيم بكى النبي حتى جرت دموعه على لحيته، فقيل: يا رسول الله، تنهى عن البكاء وأنت تبكي؟ فقال: ليس هذا بكاء، وإنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. ومنه نستدل على أن البكاء المنهي عنه هو ما لا صبر يرافقه، وبالتالي يصبح بكاء باطلا. وقد يقال هنا: ما مفاده؟ طيب، هناك بعض الروايات أن الميت يعذب بالبكاء عليه، وهو وهم مدفوع أولا لضعف تلك الروايات سندا ومتنا، وثانيا لأنها معارضة بكتاب الله عز وجل، حيث يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يعذب الله امرئا بذنب لم يرتكبه هو أو كان سببا متقدما عليه؟ ومعلوم أننا مأمورون بعرض أي حديث على كتاب الله، فما وافقه نأخذ به، وما خالفه نضرب به عرض الحائط. وثالثا لما رواه عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه رسول الله مرض يعني يعوده، مع مين؟ مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية، يعني غاب عن الوعي، فقال النبي: أقد قضى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بكوا، فقال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، يعني الله يرحم. وأما الأخبار الناهية عن البكاء بالباطل فهي المشتملة على النوح الباطل، أو الذي يفهم منه عدم الرضا بقضاء الله عز وجل. وأختم هذا المطلب برواية الأزدي عن الصادق عليه السلام قال لفضيل بن يسار. الإمام الصادق عم يحكي مع فضيل بن يسار، قال تجلسون وتتحدثون؟ قال الفضيل نعم جعلت فداك. قال عليه السلام إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا يا فضيل. فرحم الله من أحيا أمرنا. يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وبعد كل هذا لا بد لنا من تتبع ما يمكننا من آثار إيجابية لظاهرة البكاء، حيث لا تقتصر على الشجى الشخصي أو اللوعة النفسية فحسب، بل تمتد لتكون ظاهرة اجتماعية ثقافية متعددة الأبعاد والمزايا. فالبكاء على قضية فاجعة جرت بتخطيط سماوي محكم، بطلها ابن الوحي ولب معدن الرسالة، هو بحد ذاته تربية فعالة للنفس من خلال جلاء الصدأ الذي يرين على النفوس، وهو أيضا يعبر عن ظهور عاطفة نبيلة تنقل صاحبها من كل قساوة في القلب تراكمها انغماسات الدنيا إلى ظهورات مكثفة من الشفافية والسماحة والرقة. وهذا بحد ذاته عمل تربوي يلهب المشاعر ويترجم أسى القلب من خلال الدمعة الحارة. وكثيرا ما قيل إن الإنسان دمعة. ولعل هذه الخاصية، أقول لعل، لا يشاركه فيها أحد من مخلوقات الأرض. ومن ثم فإن استحضار الفاجعة من خلال تلك الدمعة إنما يعطيها بعدا معينا، فإننا نعتقد أن للحسين عليه السلام حضورات متعددة، منها ما هو فكري كأن نبين المعاني والمباني لتلك النهضة المباركة، ومنها ما هو عقائدي عندما نوضح كيف تحرك مع الحجية التي هي من مختصات المعصوم عليه السلام، إلى غير ذلك مما يمكن أن نبينه ونبينه دائما، لأن الحسين حضور أفقي. ومنها الحضور العاطفي للحسين عليه السلام من خلال تلك الدمعة الساكبة على المصيبة الراتبة، وهي لا تقتصر على فجيعة شيعة بإمامهم، بل هي مشروع ريادي فعال كوسيلة احتجاج تنسجم مع مبادئ الإسلام، خاصة فيما هو أمر بمعروف ونهي عن المنكر. وتفسير ذلك هون بتمنى من إخواني المشاهدين مزيد من العناية. تفسير ذلك أن القرآن الكريم أوصى بالتقية في مواضع الخوف على النفس والعرض والمال، وأوضح ذلك من خلال قوله إلا أن تتقوا منهم تقات، وحض الأئمة عليهم السلام على ذلك كقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه التقية دين آبائي وأجدادي، وكقول الإمام الجواد عليه السلام لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة ما كذبت قط، إلى العشرات من الروايات المستفيضة. وعليه فإن البكاء يشكل وسيلة احتجاج تنسجم تماما مع مبدأ التقية. البكاء وسيلة زئبقية لا يمكن للظالم أن يحاسب عليها، فإن لصاحب البكاء كل الغنم وليس عليه أي غرم. فهل سمعتم أن أحدا من الظالمين استطاع أن يحاسب باكيا على بكائه؟ ولو تجرأ وفعل فإن الحجة لا تكون بيده بل بيد المظلوم، وهذا هو عين الحق، إذ أن فرقا كبيرا بين أن أكون مظلوما والحجة بيدي، وبين أن أكون مظلوما والحجة بيد خصمي أو ظالمي. فقد بكت الزهراء عليها السلام أباها النبي صلى الله عليه وآله، ليس لفجيعة ابنة بأبيها فحسب، بل لإيقاظ حس الأمة تجاه مظلوميتها. وقد أدرك بعض الناس ذلك فاحتجوا لدى أمير المؤمنين عليه السلام بأن أهل المدينة يتأذون من بكائها أو يتأذون من بكائها، حتى اتخذ لها بيتا للأحزان. وقد داوم الإمام زين العابدين عليه السلام على البكاء بعد واقعة الطف في كل أيام حياته، مما كرس في وجدان الأمة حالة من اليقظة الدائمة والبحث عن سبب تلك الفاجعة وما ترتب عليها من آثار. وهكذا حث أئمتنا عليهم السلام شيعتهم على اعتماد أسلوب الاستحضار الحسيني من خلال البكاء، باعتباره أحد أهم وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وجه كل فساد وإفساد، ليس على مستوى السلطة التنفيذية الحاكمة فحسب، بل في كل مفاصل الحركة الاجتماعية على مستوى الأمة كلها. من هنا ندرك أن البكاء ليس انحدار دمع فحسب على جلالة تلك الدمعة، إن البكاء فعل أمة تريد أن تستنهض نفسها في كل دمعة تسقط من معاقيها.
مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لنلقاكم إن شاء الله ونتابع مع سماحة الشيخ، انتظرونا.
حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر،
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وفى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا ما النبضها ما جادك الوله،
يا حبيب الله يا رسول الله.
الدين والحياة، مشاهدينا يرحب بكم مجددا مع الشعائر الحسينية. وقبل البدء بالأسئلة مع سماحة الشيخ، لابد من التذكير لكم ولحضرتكم بأرقام الهاتف من داخل لبنان ومن خارج لبنان. يمكنكم مراسلة اتصال بنا عفوا على الرقم التالي من داخل لبنان 01-838-009 أما من خارج لبنان 00961183800004 أو 05. كما يمكنكم أيضا مراسلتنا على البريد الإلكتروني الدين والحياة @karbala-tv.net. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام مجددا.
السؤال الأول: كيف نتثبت من أن الحسين ونهضة الحسين عليه السلام هي من شعائر الله التي يجب تعظيمها؟
أحسنت. الشعائر ما هي؟ الشعائر هي جميع متعبدات الله التي أشعرها لنا، أي جعلها أعلاما لنا. كل ما علم أن الله تعبدنا به وأعلمنا به هو شعيرة لله عز وجل. قال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني ما يدريكم. إذن هو كشف عن أمر محبوب لله لعباده، فهذه شعائر الله. ولذا الصفا والمروة من شعائر الله، المشعر الحرام مزدلفة. طيب يا شيعة، ليش بتقولوا أهل البيت من شعائر الله طالما ليس هناك من نص واضح كقوله إن الصفا والمروة من شعائر؟ ما بدي اجمع الكم الهائل من الآيات التي تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما بدي أقول من هم أهل الذكر، ما بدي استفيد، لست في مقام أن أثبت ثابتا، بس بدي خاطب ضمير كل مسلم لأقول له: لا يوجد نبي من الأنبياء طلب أجرا على رسالته، باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبرنا الله على لسانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني هذه رسالتي بين أيديكم، قرآن كريم، سنة نبوية، تفضلوا تعبدوا الله بها، هي خاتمة الرسالات، بس أريد أجرا على رسالتي هذه، هي مودة ذي القربة، قرب النبي، مش أني حب أبوي وحب أمي، هذا لا يماري به أحد. لو سلمت بالدائرة الكبرى لأقرباء النبي، لكن لا بد من وجود دائرة صغرى، هم علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه، هم أقرب الناس إلى، لا أعلم أحدا ولا أعلم أحد من المسلمين يقول في حدا أقرب من هؤلاء. طيب إذا كان أجر الرسالة يعني لا يبيح لك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تستعمل رسالته، أن تستعمل رسالته إلا أن تؤدي أجره، يعقل أن هذا الأجر اللي هو المودة في القربة ليس من شعائر الله؟ إذا لم يكن هذا من شعائر الله، أجر الرسالة لم يكن من شعائر الله، فما هو شعار الله؟ أنت استعمالك للدين يقع استعمالا باطلا إن لم تؤدي أجرته. أنت عم تأخذ شيء ما لك حق فيه، مطلوب منك دفع الأجر، وليس هناك إلا أجر واحد، المودة في القربة، في قربة النبي، فكيف لا تكون مودتهم من شعائر الله؟ ثم كيف نودهم ولا نبكي لمصابهم وقد بكى رسول الله ولده إبراهيم؟ لقطعا أهل البيت أفضل من ولده إبراهيم، هذا لا شك فيه، بدليل آية التطهير، التطهير المضاعف، ويطهركم تطهيرا. إذن الحسين لب شعائر الله، إذا كان الله عز وجل قد نسب ناقة لنفسه، ناقة الله وسقياها، نسب أحجارا لنفسه فقال بيت الله، أولا ينسب فرخ رسول الله وابن فرخته لله عز وجل؟ ناقة الله وسقياها، نسبت، نسبها الله إلى نفسه، فلا يكون، هل سيكون الحسين أهون على الله من فصيل ناقة صالح؟ عجبت وليس ينقطع عجبي. نعم.
السؤال الثاني سمحت الشيخ حول المظلومية تحديدا، كيف يكون المرء مظلوما والحجة في يد ظالمه؟
أحسنت، هذا سؤال بتمنى تعطيني وقت عليه، إلا إذا أجاك اتصال خده ونرجع منك.
في خدمتكم، تفضل.
أن تكون مظلوما، ثلاثة أرباع البشر مظلومين، لكن كيف تكون مظلوما والحجة في يدك وليست في يد خصمك؟ لأنه إذا أعطيت مبرر للظالم يقشطك يشلحك يأخذ منك الحجية التي تجعل منك مظلوما، بيكون فاز بقتلك وذهب قتلك وظلمك هباء. لح أضرب لك مثل. في شخصين وجدا في نفس التاريخ، وكلاهما قاتل نفس العدو، وكلاهما نكل به وقتل. الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه قاتل الأمويين، قاتله ظلمه الأمويون، وعبد الله بن الزبير قاتله الأمويون وقاتلهم. لماذا الحسين بن علي المظلوم الحجة في يده، وليش عبد الله بن الزبير مات والحجة في يد خصمه؟ لأنه كان عبد الله بن الزبير عنده مشروع سلطة، الحسين بن علي لم يكن لا يملك مشروع سلطة، كان يملك مشروع إنسان بأوسع دائرة من دوائر الإنسانية. لما نقول البكاء هو وسيلة لك أن تعترض تقول لا ولا يملك ظالمك حجة عليك، هذا أدب أئمة أهل البيت، هذا ما ينسجم مع سياق التقي انسجاما تاما. بهذا أكون قد أوضحت سؤالك. نعم.
اسمح لي سمحت الشيخ أن أنتقل إلى المشاهدين الكرام. معنا الأخ لؤي من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أخي الكريم، تفضل.
حييتم على هذا البرنامج الرائع، وسلامي إلى سماحة الشيخ.
حياكم الله.
مشكور.
سماحة الشيخ، في ظل الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية حاليا، كيف ينظر إلى بعض الشعائر الحسينية المنتشرة خاصة في العراق مثلا؟ نعم. كظاهرة التطبير مثلا، خاصة وأن الأمة تعيش نوعا من توهين للمذهب الشيعي، فكيف ينظر سماحة الشيخ إلى هذه الظاهرة؟ وشكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم. معنا أيضا أم سجاد من العراق، السلام عليكم أخت أم سجاد. السلام عليكم أخت أم سجاد من العراق، نرجو معنا أم هادي، أخت أم هادي من لبنان، تفضل أخت أم هادي. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام. وعليكم السلام، تفضل.
نحييكم كثير على هالبرنامج.
شكرا لك.
لو سمحت بدي أسأل سمحت الشيخ سؤال.
نحن وسمحت الشيخ بخدمتكم، تفضلي.
السلام عليكم سمحت.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت بدي أسأل أنه ما تحليلكم لروحية قتلة الإمام الحسين عليه السلام؟
نعم.
وكيف بالإنسان أن يتجرد إلى هذا الحد من الرحمة، وأن يستطيع أن يقتل ابن بنت رسول الله وهو كان يعايش ذلك العصر ويعلم من هو الإمام الحسين؟
نعم أختم هذه، شكرا لك.
شكرا.
تفضل سمحت الشيخ. نبدأ مع الأخ لؤي من العراق الذي يسألكم.
لعل الأخ لؤي تابعني من بداية الحلقة.
نعم.
عنوان الحلقة الشعائر الحسينية، لكني لم أتحدث إلا عن البكاء، لأنه ما فيني أخذ الساعة ونص للبرنامج مقدمة حلقة.
صحيح.
أنا وعدت في الحلقة الماضية إحدى أخواتنا المتصلات بأن أتحدث عن التطبير وغيره.
نعم.
ممكن أسبوع القادم ما نقدر نحكي لوجود مناسبة هي ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، نستكمل بالحلقات إن شاء الله إن أعطانا الله من العمر ببركة أهل البيت ودعاء إخواننا، نستكمل موضوع الشعائر الحسينية. الحقيقة ما فينا ننظر لشعيرة من الشعائر أو أمر يمارسه الشيعة من منظار ضيق، بدنا ناخد الأمور بأبعاد متعددة. ترى هل ما يجري من مشي من البصرة من شمال العراق من جنوب العراق إلى الحضرة الحسينية هو يعبر عن حالة نافرة أو لا، هي حالة وجدانية يقصد الناس ابن بنت رسول الله. وأنتم تعلمون أن حرمة النبي وآله أمواتا كحرمتهم أحياء، ولذا كان بعض أئمة المذاهب يمنع رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هاي الناس اللي عم تتأسى بالإمام الحسين سلام الله عليه، إما بلطم الصدور، وهو أمر بدأ منذ أن نعي الحسين صلوات الله وسلامه عليه من قبل نسائه وأهل بيته، وعندما جاء النعي إلى المدينة المنورة خرج أهل المدينة وقد ضجوا بالبكاء ولم يمنعهم الإمام زين العابدين، وضجوا باللطم الصدور وغير ذلك. موضوع التطبير أيضا هي حالة تأسي، لا أعلم أحد من فقهائنا الأجلاء إلا من يعني الشاذ النادر قد حرم ذلك بل أباحه شرط أن لا يكون مضرا بالنفس. هي حضور للحسين كحالة وجدانية، مثل حضور يوسف عند يعقوب النبي وحزن عليه وبكى عليه حتى بيضت عيناه من الحزن. قلت أنا بالأسبوع الماضي والآن أقول، ترى كان بكاء يعقوب طاعة أم معصية؟ إن قلنا معصية فنحن نتهم نبيا بارتكاب معصية وهو جزء من كفر بإجماع المسلم، وإن كان طاعة فقد أدت به الطاعة إلى أن ابيضت عيناه من الحزن، ذهب بصره، ومع ذلك كان يبكي ولدا لم يقتل، لم ينكل به، لم يذبح طفله رضيعه في حضنه، كان يبكي ولدا غائبا عنه، لأن يوسف كان يستبطن الحجية التي تمثل استمرار خط السماء. نبكي الحسين ونتأسى بالحسين ونلطم على الحسين، لا لشخص الحسين فحسب، بل للحسين المشروع الذي كان ولما يزل أصلا ثابتا وفرعا في السماء يؤتي أكله كل حين بإذن ربي.
اسمح لي سمحت الشيخ قبل الاستكمال مع الأسئلة نعود للمشاهدين مع الأخت سهى من العراق. السلام عليكم أخت سهى.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن أتكلم ويا سمعت الشيخ؟
بكل سرور تفضلي.
بس سمعت الشيخ عندي سؤال، عندنا قطعة أرض مشتريها والدي منذ 15 سنة، ووالدي متوفي صار له 5 سنين فغير مخمسة وما مستعمليها احنا، يعني مكان بعيدة عن السكن مالتنا بعيدة جدا.
نعم.
فإذا أريد يعني نخمسها فنخمسها على السعر اللي والدي مشتريها اللي هو قبل 15 سنة، لو نخمسها يعني نقدرها هسه بهالسعر ونخمسها سعرها.
واضح
واضح، شكرا لك. نعم. معنا الأخ وائل أيضا من لبنان. السلام عليكم. السلام عليكم أخ وائل. يبدو أن الإرسال قد تعذر. وائل السلام عليكم. أخ أبو حيدر من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم أخ أبو حيدر.
السلام عليكم.
تفضل أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم.
أهلا.
تفضل نسمع.
السلام عليكم، تحياتي إلى الشيخ محمد كنان.
أهلا وسهلا. حيين
تفضل.
الله يسلمكم ويحفظ قناتكم المجاهد البطلة.
تفضل يا أخي.
نرجو من سماحة الشيخ بيان مبدا حديث قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين.
أحسن. نعم.
نريد شرح هذا الحديث ولو باختصار، وما موقف الأمة الإسلامية من هذا الحديث، ولكم جزيل الأجر والثواب، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لخدمتكم إن شاء الله. نعم سمحت الشيخ، نعود إلى معكم لو تسمح لي. طيب. الأخت أم هادي عفوا على السؤال، ما تحليلكم لروحية قتلة؟
بالحقيقة الأخت أم هادي سؤال دقيق وينبغي التوسع في الإجابة عليه.
نعم تفضل. طيب
أنا سأجيب للأخت أم هادي بصيغة السؤال.
تفضل.
ما رأيك بإبليس عليه اللعنة؟ كان في صف الملائكة، إن إبليس كان من الجن ثم جعله الله يختلط بالملائكة، وسجد لله سجدة واحدة 6000 عام، لا يعلم من سنه الدنيا أم من سنه الآخرة كما يقول، واطلع على ملكوت السماء، ضيع عمره بساعة كبر واحدة عندما أخرج حكما في مقابل حكم الله عز وجل. ومنه نكرة، ما كان عم يحكي من هباء، قال يا رب أنا لا أسجد لآدم لسببين اثنين، أني أنزه جبهتي التي سجدت لك عن السجود لغيرك، شوف هالمعنى، اثنين خلقته من طين وخلقتني من نار، والنار أشرف من الطين، وأنت علمتنا أسلوب التفاضل في الكون، فلا يسجد الفاضل للمفضول. ما كان عم يحكي من هواء، كان عم يأسس لمطلب يسمونه منطقي، وهو أبعد ما يكون عن المنطق، لأن الله أراد أن يستخرج من داخله علقة اسمها التكبر وخرجت فضح المخلوق نفسه، هذا إبليس. طيب نأتي يا أختم هذه إلى زماننا اليوم، ما الفرق بين من يكذب القرآن وبين من ينحر القرآن، يفسر القرآن بهواه؟ أولسنا نرى كل يوم من يسقط الآيات على نفسه ليقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا كما قال زعيم القرامطة؟ طيب ما الفرق بين أن ينحر الحسين الشخص، أن ينحر الحسين الشخص، أو أن ينحر الحسين المشروع؟ عندما يقزم الحسين ويعلم ويلفلف ثم يوضع في جيبتي، أفرج عنه ساعة أشاء وأخبئه ساعة أشاء، هذا ليس قتلا للحسين؟ هو نفس الشيء. نعم في قوم أجلاف نستجير بالله، هذا الرجل عمر بن سعد كان عمره 70 سنة آنذاك، يعني صارت قدماه في القبر، وعبيد الله بن زياد 30، ووعده بملك الري، جزء من ولاية، جزء من ولاية، مثل كان يكون الآن قائم مقام بغداد أو بيروت، الآن يمكن أقل، وصارت نفسه تنازعه، يعلم أن النار بقتله الحسين، فصار يمني النفس بأني بعدين بتوب. هذا ليس مشركا بالله عز وجل، هذا كافر به، لأنه أنشأ حكما في مقابل حكم الله. دايما دايما عندما يخرج الإنسان حكما في مقابل حكم الله يدخل بشيء من الكفر، هو يؤمن بوجود الله. إبليس إلى الآن لم يشرك، إنما كفر، جعل إلها آخر اسمه هواه وأنشأه في مقابل حكم الله عز وجل. إذن كل يوم تتكرر المأساة، وكل يوم تتكرر المصائب، وكل يوم نجد حسينا ينحر ويرفع رأسه على رأس رمح طويل. إنني لا أرى كبير فرق بين من يقتل الحسين الشخص ومن يقتل الحسين الرسالة.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ. نعود إلى الأخت سهى من العراق.
قطعة الأرض. نعم. اشتراها والدها منذ 15 سنة. أولا الميراث ما يرثه الإنسان من أهله لا يجب تخميسه إلا في حالة واحدة، إذا علم يقينا المورث أن مورثه لم يخمسه وقد وجب عليه الخمس. يعني مرة بموت أب وبيلاقوا أولاده أموال
تركة،
هلأ ما بيعرفوا مخمس مو مخمس، هذا البيت خمس ولا ما خمسه، هذا ليس فيه خمس. نعم إذا علموا يقينا أنه غير مخمس وجب عليهم إخراج الخمس قبل تقسيم التركة. طيب الخمس بماذا يتعلق؟ عندي 5 أقلام يجب أن أخرج خمسهم، يعني قلم بعطي سهمين، سهم إمام سهم سهم، رخص لي الشرع أن أعطي بدله. الآن إذا كان الخمس قد تعلق بقطعة الأرض، أنت بدك تشيلي 5 قطعة الأرض وتعطيها للفقراء، لما ما بدك تشيلي من الأرض رخص لك الشارع أن تدفع مالا، إذن المال مقابل الأرض بسعرها الحالي، لأن الخمس لم ينتقل إلى الذمة، بقي
متعلقا بالعين، عين الأرض. إذا كان أبوك رحمه الله ورحم جميع الموالين لم يكن قد خمس، أو حتى إذا ما بتعرفوا أنه مخمس ولا مش مخمس، لا يجب عليكم الفحص ولا يجب التخميس إلا إذا علمتم يقينا أنه لم يخمسها. نعم.
إلى الأخ أبو حيدر من العراق، سمحت الشيخ، شرح حديث حسين مني وأنا من حسين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني رحم الله أخانا أبا حيدر حلقتين أو ثلاث، بالكاد نصل إلى جزء معنا، لكن بهذه العجالة، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين، يعني ما يسري علي يسري على الحسين، يعني ما تفعلونه معي باستثناء خصيصة النبوة تفعلونه مع الحسين، يعني ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هاي كلها تنتقل بالمنية. شو حسين مني؟ يعني أنه يحمل جيناتي فحسب، أنا أبو أمه، أنا جده. طب ليش ما قال لبقيتي، أو ليش ما قال زينب مني وأنا من زينب؟ ليش اختص الحسين بهذا؟ لأنه في دور سيؤديه الحسين. رسول الله شق الطريق، جاء مفسدون ظالمون اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا، امتلأ خط رسول الله بالأحافير والمطبات. كان لابد لرجل من رسول الله، لأنه هذا الدين لا ينهض به إلا أهله، لا ينهض به إلا أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. انتدب الحسين من الله ورسوله لإعادة تعبيد الطريق المستقيم، كما خط رسول الله للقوم على الأرض خطوطا متعرجة وخط خطا مستقيما، قال هذا الصراط المستقيم وباقي الخطوط كلها تؤدي إلى النار. من نية الحسين هنا في أنه يؤدي عن رسول الله ويقوم بما كان سيقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان مكان الحسين. أنا بدي أسأل أي مسلم حر غيور، ترى بيقبل أن يتحكم يزيد بن معاوية وأضراب يزيد وبنو مروان ينزون على منبر رسول الله باسم خلافة رسول الله؟ كان يسكت رسول الله لو كان موجودا؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والي من ولاته وهو من خيرة الولاة. عثمان بن أبي حنيف الأنصاري دعي إلى مأدبة، يا حرم، دعي إلى مأدبة في البصرة، بعث له رسالة طويلة عريضة، بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان إلى آخره. فمن هنا يجب أن نتعقل أن هذه المنية تعني سنخية معينة تلزم المسلمين ببيعة للحسين، ليس بسلطة تنفيذية فحسب، بل بسلطة تشريعية أنه يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض مما في هذا الحديث من معاني.
سمعت الشيخ، عودا للشعارة الحسينية ومبحثنا اليوم، كيف يمكن أن نتوسع في فكرة أن البكاء حالة اجتماعية غير قابلة للمحاسبة؟
شوف، كيف يمكن أن تواجه أو توجه احتجاجا مرة بلسانك ومرة بيدك ومرة بقلبك ومرة بنظرة شزرا، إذا نظر الإنسان شزرا هك استنكار، ومرة بفمه بأنفه، لو أغلق أنفه هالشكل دليل على أن الحديث يستطن رائحة كريهة. هي وسائل احتجاج، وسائل احتجاج يفهمها بنو البشر فيما بينهم. أنت الآن بمقام أنك بدك تفر بدينك، تتتبع تحت كل حجر ومدر. يحيى ابن زيد نبشوه وأحرقوه، زيد بن علي صلب منكوسا حتى تدلى لحم بطنه على عورته فسترها وعشعشت الفاخته في جوفه الحمامه البريه عشعش ثلاث اربع سنوات مصلوب في كناسه الكوفه
وراسه الى اسفل
ايه ثم يحرق ثم يذر رمادا في الهواء. هو ابناء رسول الله تتبع تحت كل حجر ومدى. طيب كيف تبقي الامه بحاله احتجاج؟ الامام زين العابدين خرج من المعركه. كيف خرج؟ اسيرا مسلوبا منهوبا تساق حرائر رسول الله بين يديه كالإماء لا حول ولا قوة. طيب كيف يحتاج الرجل؟ ما بده يخلي مؤمن لهذه الناس يبكي. إذا بكيت ماذا يستطيع الحاكم أن يقول لك؟ سبيتني؟ لا. سللت علي سيفا؟ كلا. ألبت علي الأعداء بلسانك؟ لا. طيب بكيت بكيت ستسأل الناس لماذا يبكي رجل مثل علي بن الحسين. هم ستبدأ بقعة الإعلام العطري خلينا نسميها لأهل البيت تتفشى وتتفشى وتتفشى من دمعة. يعرض عليه الماء يبكي يقول أبي الحسين مات عطشان. هو يوصف واقع الخليفة ما يسمى الخليفة أو من يسمى عم يسمع شو بيقدر يعمل معه. لو قتله بيكون ظالم والحجة بيد زين العابدين صلوات الله وسلامه. وهكذا عندما نبكي نستحضر الحسين نستحضر الحرية نستحضر أنك تستطيع أن تسحقني لكنك أبدا لن تخرج من قلبي كلمة نعم لك ورحم الله الجواهري. شممت ثراك. مين ثرى الحسين؟ هاي البقعة المباركة. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي بعد وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي وحيث سنابك خيل الطغاة جعلت عليه ولم يخشعي وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم مبدعي فخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع بعد تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوش بممرعي. نعم.
طاب فاهمكم سلام الله يخليك. اسمح لي أن أنتقل إلى المشاهدين أيضا. أبو زين العابدين من العراق السلام عليكم أخ أبو زين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي
شيخنا العزيز السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
شيخنا العزيز أعزكم الله أبو محمد وآل محمد. نصيحة من سماحة الشيخ إلى بعض الفضائيات الحد نسمعها اللي تحاول تنقص من قدر الإمام الحسين عليه السلام وتصف يزيد بأنه أخطأ فأصاب وتحاول تقلل قدر الشعائر الحسينية.
نعم.
فماذا تحب أن تنصح بعض الفضائيات من سماحتكم وجزاكم الله ألف خير.
شكرا لكم.
شاء الله.
معنا أيضا الأخ وائل من لبنان. السلام عليكم أخ وائل.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام مولاك رسول الله.
الله يعطيكم العافية.
عافاك الله.
تفضل أخ وائل.
من حب الحي سمحت الشيخ اللي من تدر زخر الفكر الإسلام.
حياك الله يا أخي.
الله خليكم مولانا. بدنا بموضوع الآية وفديناه بذبح عظيم. حابين نعرف على قد هيدي الآية بكربلاء لو
سمحت. نعم.
أهلا ومرحبا حجويل.
أيضا معنا الأخ حسين من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
نشكركم على هذا البرنامج وعندي سؤال سمعت الشيخ.
تفضل أخ حسين تفضل.
ما رأيكم في تسوية الشعائر الحسينية؟ يعني رفع الشعارات السياسية في الشعائر الحسينية. وشكرا.
نعم. تفضل سمحت الشيخ معك السؤال الأول. نصيحة من الأخ أبو زين العابدين
مولانا الأخ أبو زين العابدين حياك الله على عاطفتك الكريمة. لا يتوقع عنا أحد أن تهدأ ثورة بعض الخلق بعض المخلوقين عن محمد وأهل بيته. ليش؟ لأن الله تعالى أخبرنا وهو لا يكذب وعده جل وعلا، قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. شوف، يطفئوا بالمضارع يعني حالة الإطفاء مستمرة، والله متم أيضا بالمضارع، مش أتم، والله متم نوره ولو كره الكافر. طيب ليش محاولات الإطفاء؟ لأن هناك ظلاميين يؤذيهم الضوء خفافيش، لا تعجبهم أنوار محمد وأهل بيت محمد. هلأ ما بيقدروا يواجهوا هذا الوهج القوي، ولذا يسأل في رواية عبد الله ابن سنان بالبحار، ورواها أيضا صاحب الحدائق عن المعلى بن خنيس، لكن موجودة صحيحة عبد الله ابن سنان عن الإمام الصادق، يقول يسأله، يقول الناصب من ينصب لكم العداء أهل البيت؟ قال لا، سبحان الله، إنك لن تجد على وجه الأرض من يجرؤ على الجهر ببغضنا، إنما الناصب من ينصب لكم لأنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. موضوع حق وباطل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يجوا للحسين يقزموه ويعلموه إنه والله كان يسير على غير هدى ويرتجل المواقف، وهذا أمر عالجته في الحلقة الماضية، ووقع بمحذور وما عرف يتصرف، مع أن المسلمين يعني نصحوا عبد الله بن عمر وعبد الله بن مطيع العدوي وعبد الله بن عباس وبعض أهل بيته وغير ذلك. قراءة التاريخ مش بصورة جافة، بصورة منحازة، يقزم العظماء، لأنه لما بتشوف عظيم مش قادر توصل لعنده، وليس لك من الرجال من يصل إليه، بتحاول تنزله، وهذه إنما هي عقد نقص لا تستأهل أن نرد عليها. حطت نحلة على نخلة، قالت تمسكي أريد أن أطير، قالت ما شعرت عندما حططت فكيف أشعر بك عندما تطيري. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، شو بدي أقول، رحم الله الشاعر السيد مصطفى جمال الدين عندما يقول لعلي عليه السلام حيل للخلود قامر فيها لاعبيه والرابح المقمور، إن أقسى ما يحمل القلب أن يطلب منه لنبضه تفسير، فقلوب على هواك تغني وأكف إلى علاك تشير.
شكرا لكم سمعت الشيخ.
الأخ وائل الحج،
علاقة الآية فديناه بذبح عظيم مع كربلاء؟
طبعا تفاسير الآيات لا يجرؤن أحد أن يفسر القرآن برأيه، وبالفعل توعد رسول الله فقال من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار بما مضمون، يعني الأحاديث كلها عن النبي تدور حول هذا. يعلم القرآن من نزل في أبياتهم القرآن في بيوتهم، من كان حفيف أجنحة الملائكة يسمع في آذانهم، من كان زغب ريش الملائكة في بيوتهم، إذا صح لنا التعبير، أهل البيت عليهم السلام الذين طهرهم الله. في بعض تفاسير أهل البيت نعم يقال إن الله أرجأ ذبح إسماعيل وفداه بذبح عظيم وهو الحسين صلوات الله وسلامه، وهذا تفسير إن وفقنا يا حاج وائل إن شاء الله أخصص له حلقة كاملة، لكنه موجود، وحسنا فعلت أن سببت للمشاهدين الكرام أن يتذكروا هذه الآية ليتأملوا فيها، وإلا الذبح العظيم شو هو، يعني الله يريد أن يقول إنه الكبش كان أكثر من 45 كيلوغرام الذي فدي به إسماعيل، يعني ما الفرق بين كبش هزيل وبين كبش سمين؟ لا، الذبح العظيم، والعظيم لا يطلق على كبش. قد تستبطن المعنى الآيات عدة معاني نأتي على ذكرها إن شاء الله. هذا وعد مني إن شاء الله أتحدث عن هذه الآية بحلقة مستقلة إن شاء الله تعالى.
الأخ حسين من السعودية، تسييس الشعائر الحسينية سمحت الشعائر.
رحمك الله يا حج حسين، أخ حسين رحمك الله في الدنيا وفي الآخرة. هي مصيبتنا في تسييس الشعائر. أسأل سؤال، لماذا خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة التي هي حرم جده المصطفى بعد وصل إلى مكة واجتمع إليه الناس وخشي ابن الزبير على نفسه لأنه ما عاد حدا سأل عليه بعد وجود الحسين ابن علي؟ طبعا قيمة كبرى في مقابل غيره، من يعني ما بدي قيس قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الذار. طيب لماذا خرج من مكة؟ خرج منها، صرح قال أكره أن يسفك دمي، أن أكون أنا من تنتهك به حرمة هذا البيت. طيب يا ابن رسول الله، يا سيدنا، يا مولانا، يا عظيمنا، يا شهيد هذه الأمة، ما أنت طهر طاهر، وأنت القديس، وأنت دمك طاهر، وأنت أطهر من بيت الله الحرام، لأنه إيذاء المؤمن أصعب عند الله من هدم الكعبة، فما بالك بالحسين بن فاطمة بن علي بن رسول الله. طيب لماذا خرجت من مكة؟ خرج كي يرسل لنا رسالة واضحة، أيها الناس، على شرف رسالتي وقداستها، وأنا المعصوم لن أؤسس سقفا أن تستعملوا المقدس لترويج شعاراتكم. إذا شعاري اللي هو شعار سماوي، آليت أن أخرج من مكة كي لا يسفك دمي أو ينتهك بي بيت الله الحرام، يعني لا يستعمل المقدس، يعني مش بكرة كل ما إجا حدا بعد مني أنا الحسين بن علي كلما بعق باعق ونعق ناعق بيحتل مسجد المدينة أو مسجد مكة أو المسجد الفلاني أو المكان المقدس الفلاني. جنب المكان المقدس على جلالة نهضته وعلى أنها أمر من السماء كي لا يؤسس لغير المعصوم أن يتجرأ على هذا الفعل. مع الأسف نجد من يسيس شعار أبي عبد الله الحسين وبأبشع تسييس، هذا أن يجعل الحسين لي ممنوع تشوفه إلا من خلالي. يا رجل، هذا ابن إمام العالمين، المبعوث رحمة، رسول العالمين، يعني لو وجد أناس غيرنا في كواكب أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وآله حج عليهم، عالمين مو عالم واحد، وهو الإمام الحسين إمام العالمين. ليش يستعمل لحالة وقتية مؤقتة؟ لماذا هذا الإسقاط؟ بدل أن نسقط كلنا على المعصوم، نسقط المعصوم علينا. هذا شو بتقول عنه زيارة؟ لعن الله من أخركم عن مراتبكم التي رتبكم الله بها. هم الأول هم الآخر، بهم فتح الله وبهم يختم. ليس مسموحا لأحد أن يقحم أنفه في نفس مستواهم، فليربع كل إنسان على قدره، ورحم الله من عرف قدر نفسه. أما بدي سوق مشروعي فبستعمل الشعار الحسيني لتسويق مشروعي، سواء كان مشروعا اقتصاديا أو مشروعا سياسيا أو مشروعا اجتماعيا. لماذا استعمال المقدس وأنت لست معصوما؟ ليش؟ لك برسول الله أسوة حسنة، نعم تأسى به، لكن لا تقول أنا وكيل الله ورسوله، وما والصلاة الصحيحة هي صلاتي والصوم الصحيح هو صومي وغيري. لا لا والله، رحمة الله أوسع من ذلك.
اسمح لي أن ننتقل إلى فاصل سماحة الشيخ. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير لنطيل الوقفة ونعود بعدها لمتابعة الشعائر الحسينية وأيضا مداخلاتكم، انتظرونا.
حبيب الله يا رسول الله،
يا حبيب الله يا رسول الله.
حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبذها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله.
يا مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، نتابع وإياكم مع المداخلات والاتصالات. الأخ علي من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ علي.
عزيزي لو سمعنا نساء الشيخ بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء،
تفضل.
جماعة النادمين معه أين صار مصيرهم؟
جماعة منه
يقال الجماعة النادمين الذين ندموا ما شاركوا مع حركة الطف، كان يكون مصيرهم الديني ومصير.
نعم حالي، شكرا لك. معنا الأخت أم علي من العراق. أخت أم علي السلام عليكم. أخت أم علي السلام عليكم. يبدو أن تعذر الإرسال، نرجو محاولة لاحقة في سير الحلقة. معنا مريم من لبنان. أخت مريم السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام أخت مريم، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، نسمعك، تفضلي أخت مريم.
مولانا كيفك؟
الحمد والشكر لله.
لو سمحت بدي أعرف كيف توفى النبي يوسف.
ما سمعت السؤال.
لم نسمع أخت مريم، تفضلي.
كيف توفى النبي يوسف؟
نعم
الكلام.
نعم شكرا لك.
شكرا.
نعم. أيضا معنا أخت أم علي من عمان، السلام عليكم أخت أم علي.
أهلا وسهلا.
وعليكم السلام أخت أم علي، تفضلي أنت على الهواء.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام مولاكم رسول الله.
مولانا نورت الشاشة.
الله يعزك.
والشاشة كانت مستخدمتك كثير.
الله يعزكم.
مولانا لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال، بالحلقة الماضية قلتوا أنه شيعة الإمام الحسين تخلوا عنه في الكوفة، وهذا ما أخذ يؤخذ على أهل العراق أنه أنت جبت الحسين وأنت تخليتوا عنه. السؤال الثاني، لا شك أنه أبي عبد الله يعيش في وجداننا، لكن كيف أبي عبد الله يعيش بحياتنا؟ يعني الطالب في جامعته، الرجل في عمل، المرأة في بيته، يتحول من ذكر نشيها لواقع نعيشه.
نعم.
وجزاكم الله ألف خير.
يا هلا.
شكرا لك. نعم. تفضل سمحت الشيخ. يعني
السؤال الأخ علي من العراق، النادمون. حقيقة خليني قسم المجتمع، وهذا يكون إجابة للأخ علي من العراق والأخت أم علي من عمان. أنا لم أقل أن شيعة الحسين تخلوا عنه، لا، لم تصدر مني هذه العبارة على الإطلاق. قلت الذين راسلوه والذين أرسلوا خلفه الكتب والذين تواصلوا معه تخلوا عنه، نعم، وثبت معه شيعته، وإلا من سمع واعية الحسين ولم ينصره ليس من شيعتي حتما. انقسم الناس بالحقيقة في زمن عبيد الله بن زياد. أولا، في عندنا روايات دقيقة أن السجون كانت مليئة، سليمان بن سرد الخزاعي وجماعته، المختار الثقفي وجماعته، إبراهيم الأشتر في بعض الروايات أنه كان مسجونا أيضا. يوجد روايات أنه في 4000 سجين على الأقل في سجن عبيد الله بن زياد حينما قدم الحسين، وهم رؤوس الشيعة، وبالحقيقة في منهم لو حضر مع الحسين لقاتل معه. بعدين ندرك صعوبة الوصول إلى الحسين، بدنا نشوف حبيب ابن مظاهر كيف وصل إلى الحسين بحيلة، وبعد أن أرسل فرسه مع غلام له وتسلل ليلا حتى وصل إلى مخيم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن كان فيه حصار محكم، والناس بدأت تثبت بعضها البعض. القوم يكفونك، ما لك وللدخول، الأم تسحب ولدها، الأخت تسحب أخوها، الأب يسحب ابنه، وهكذا. بعدين حصل فعل ندم. شوف، من حضر وسمع واعية الحسين ولم ينصره هذا مجرم بلا ريب، ويستحق أن يكون في عداد المجرمين المخلدين في النار. طيب، بعدين تاب والتحق بثورة التوابين والتحق بالمختار الثقفي والتحق. طيب، لماذا تترك النبع وتلتحق بالسواقي؟ مع تقديرنا لسليمان بن سرد ومن كان معه، لأنه خرجوا بنية طاهرة حقيقة، لكن بعدني إلى الآن لا أستطيع أن أبرر لأحد سمع واعية الحسين وهو يعلم من هو الحسين ولم ينصره. وصاح الحسين: ألا من ناصر ينصرنا؟ كان يقيم الحجة، وإلا هو لو أراد أن يستنصر الملائكة لنصروه، لكن لله أمر هو بالغ. فمصير من شارك في قتل الحسين ومن شارك في تكثير السواد في وجه أبي عبد الله الحسين مصيره النار لا شك. من كان ممنوعا من الحضور معذور، صد وأحصر. من كان في الكوفة ولم يحضر مقتل الحسين وثم تاب بعد ذلك والتحق، عسى الله أن يغفر له، عسى الله أن يغفر له. ما بقدر أحكم على أفعال الله في يوم القيامة، لكن وفقا للموازين، إن كان قد صد وأحصر أو كان تراخى ولم يكن يدرك أن معركة ستقوم أو مشاكل ذلك، ممكن أنه عاد بعد ذلك فانحرف عن الظالمين والتحق بالأشراف من الناس واستغفر ربه، ممكن أن تناله رحمة الله.
وفاة النبي يوسف، تسأل أختي.
توفي النبي يوسف صلوات الله وسلامه عليه في مصر، وتوفي وفاة طبيعية، لم يقتل، وبقي في تابوت مع تراث كبير لبني إسرائيل أخرجه معه موسى صلوات الله وسلامه عليه عندما خرج ببني إسرائيل وجاوز بهم البحر، لأنه أول من جاء ببني إسرائيل إلى مصر هو يوسف، وعندما جاء إخوته وتناسلوا وتكاثروا ثم فسلط عليهم الفراعنة فذبحوا أبناءهم واستحيوا نساءهم. يوسف توفي وفاة طبيعية ودفن في تابوت صخري في مصر، وأخرجه معه النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك ليدفن في فلسطين.
أخت أم علي من عمان:
كيف يعيش الحسين في حياتنا اليومية؟ حقيقة نعم، من المهم جدا أن نستذكر أبا عبد الله الحسين، ومن المهم جدا أن نعيش مأساة كربلاء، لكن إن لم يترجم الحسين في حياتنا العملية ما قيمته في وجداننا؟ لما أئمتنا بيقولوا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، لما أئمتنا بيقولوا نعم الأدب ما أدب به جعفر بن محمد أصحابه، خلي شو بين الناس خلي يقولوا نعم الأدب الذي أدبتم به. ما هو المطلوب منا في زمن غيبة مولانا المعصوم صلوات الله وسلامه؟ مطلوب أمرين اثنين، المطلوب أمران اثنان. أولا حفظ النموذج، كيف نحافظ على الإنسان الخلاق المبدع الكريم الشجاع الذي يستبطن كل مكارم الأخلاق ليقال نعم الشيعة هم هؤلاء. واحد، هذا بيتحقق بجملة أمور، أن أكون في دراستي مجدا، يعني عندما أبنائي بناتي الطلاب والطالبات بس تدرس انظر إلى أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الحسين بن علي قدم حياته لأجل هذه النموذجية. خلي يكون درسك في سياق التقرب إلى الله ولتكون مبدعا. عندما تذهب إلى امتحانك فكر أن امتحانك هذا لتصبح نموذجا مدفوع ثمنه دم من الحسين وعرق من الآباء والأجداد ودم أيضا ممن هم دون الحسين. عندما يتاجر الإنسان بالتجارة فليكن نموذجا خلاقا، لأن هذه الحركة إنما دفع ثمنها الحسين دما، وإلا لو لم يتقدم الحسين ليدفع حياته دما كانت التجارة التي يشرعها يزيد بن معاوية هي المضبوط، والعلم الذي ينتجه يزيد بن معاوية هو العلم الصحيح، والصلاة التي يصليها يزيد بن معاوية هي الصلاة الصحيح. كل شيء حسن في هذا الدين إنما نص عليه رسول الله وكرسه أئمتنا بمن فيهم الحسين صلوات الله وسلامه. هذا العمل الأخلاق التفسير القرآن عملنا اليوم مدفوع ثمن ودم. إذا عرفت قيمة ما دفع لأجل هذا نعم أستقيم، وهنا تبرز وجوه الاستقامة نعم. الكبرى.
بارك الله بما قدمتم سماحة الشيخ. نعود إلى موضوع الحلقة مع الشعائر الحسينية. ما هو مبدأ، يعني وإن بإيجاز لو تكرمت، ما هو مبدأ التقية، وهل هو من مختصات الإمامية تحديدا
إطلاقا؟ أنا أتيت على ذكر التقية في عرض الحلقة واللي هي تحتاج إلى شرح. التقية ما هي؟ إظهار شيء خلاف ما يعتقد به الإنسان دفعا عن نفسه من الهلاك أو عن مالي أو عن أرضي، كما فعل عمار بن ياسر ونزلت في الآية إلا أن تتقوا وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا له انكر رسالة محمد وقل هبل، بعد أن قتل أبوه وقتلت أمه وهو يعذب في هاجرة مكة، طيب أجبر الرجل وقلبه مطمئن بالإيمان، أظهر خلاف ما يبطن فنجى بنفسه. وقال له النبي لو عادوا إليك عد لمثلها ما في مشكلة، نزلت بها رخصة من السماء. التقي مبدأ إنساني، مبدأ إنساني، مبدأ تشترك فيه جميع المخلوقات، مبدأ طبيعي لا يناقش فيه أحد. هل يجوز لامرئ أن يفرط في نفسه؟ ما بيجوز. نعم في حدود للتقي. هل يمكن أن يتقي الرسول في التشريع؟ لا، هذه أمور ما ممكن أن تمارس بها التقي. طيب أئمة المذاهب مارسوا التقي، أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن التي ابتلي بها مع حاكم زمانه مارس التقية، وإلا كان خلعت كتفاه من التعذيب وآخر شيء أقار فأخلي سبيله. طيب شو يعني كان ينافق؟ لا، في فرق جوهري كبير بين النفاق والتقية. التقية إظهار شيء والقلب مطمئن بإيمان بمعتقد ما، النفاق موضوع آخر يستبطن كذبا ويستبطن دجلا. وكنت أنا في بعض إطلالاتي قد بينت ما لا يقل عن 8 فوارق بين التقية والنفاق، لأنه يحلو للبعض أن يتشدق فيقول إن من يمارس تقي إنما ينافق، لا يعني نافق عمار بن ياسر، من يتجرأ فيقول هذا الكلام؟ لنزلت فيه رخصة من السماء، ولماذا نزلت الآيات بل سورة باسم المنافقين؟ لأنه في فرق جوهري بين التقية المرخص بها. نعم، هل هي من مختصات الشيعة؟ لا، ليست من مختصة، هي من مختصات المسلمين. بس من هي الفئة التي احتاجتها على مدى التاريخ أكثر من غيرها؟ لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول التقية دين أبائي وأجدادي. في مرة من المرات عند المنصور الدوانيقي كان يستدعي، يا رجل ما عندي مشروع سياسي ضدك، إنما بايعني من بايعك ورفضت، ما أجتني ورقة أبو سلمة الخلال وأحرقتها، ما بدي لا أنازعك في سلطان. مع ذلك يبعث وراء من المدينة ويجيبه. مرة من المرات من شدة ما ضيق على الإمام عم يتفلسف، قال يا أبا عبد الله لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الجبارين. أجابه الإمام. طيب، يوم من الأيام سئبت ببغداد مستدعى من المدينة، منتزع من المدينة، فبيقول له قد ثبت لدينا غدا عيد الفطر، غدا اجعل إفطارك عندنا صباحا. الإمام لم يثبت عنده الهلال، لأنه شهود أبو المنصور الدوانيقي شهود مش لا يعتبر، لا يعتبرهم الإمام،
لا يعتد بهم.
فدخل الإمام وأفطر عنده صباحا. خرج قال أبو بصير أحد أصحاب الإمام، يعني كيف ذلك جعلت فداك يا ابن رسول الله؟ قال أو تريد أن يضرب عنق إمامك؟ إنما هو يوم نقضي خير إن شاء الله، أنا مجبر. هذا من أبواب التقي. عندما قلت إننا احتجنا إلى التقي أكثر من غيرنا، ودمجت ذلك في موضوع البكاء، إنه البكاء ينسجم مع مبدأ التقي. أنا عم ببكي، شو لك معي؟ ماذا تستطيع أن تفعل بي؟ تقتلني؟ أنت ظالم وأنا مظلوم، بس ما أعطيتك حج. نعم،
شكرا لكم. ننتقل إلى اتصالات المشاهدين. علي، الأخ علي من الدنمارك، السلام عليكم أخ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. تفضل.
ممكن مع الشيخ؟
طبعا بالتأكيد، تفضل يسمعك.
شكرا لكم. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا لو سمحت، نعم، ممكن نصيحة أو إفادة فيما إذا لو تعرضنا لبعض أعداء أهل البيت، كيف يكون الموقف؟ المواجهة أو ماذا؟ أو الكلام الهادئ أو ماذا؟ وشكرا لكم.
شكرا لكم. معنا أيضا الأخ أبو حسن من العراق. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ أبو حسن، تفضل أخي الكريم.
نقدر نحكي ويا سماحة الشيخ؟
تفضل
تفضل.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أولا بارك لكم بمناسبة زواج الرسول صلى الله عليه من السيدة خديجة عليه السلام، ويا ريت لو تحكينا شوي عن هاي المناسبة، وأريد تحكينا عن السيدة سكينة لأنه وفاته صارت بالأسبوع الماضي، جزاكم الله خير الجزاء.
عفوا عفوا أخ أبو حسن، ما سمعت السؤال الثاني، أرجوك تكرر.
عن السيدة سكينة. أنا سمعت الشيخ قد سأل عن مناسبة وفاة السيدة سكينة عليه السلام. مع الأخ علي من الدنمارك، تعرضنا لبعض، إذا تعرض لبعض أعداء أهل البيت كيف يواجه؟
شوف أخ علي، هل تكليفنا أوسع دائرة من تكليف رسول الله؟ قطعا لا. من يزعم أن تكليفه أوسع من تكليف رسول الله؟ طيب شو قال له الله للنبي؟ ماذا قال له؟ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنما عليك البلاغ. ثم أدبه بأدب، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بعد، والموعظة، مش بس الموعظة، والموعظة الحسنة، لأنه قد يكون هناك موعظة غير حسنة لكنها موعظة. دخل رجل على ملك من الملوك وهو مفسر للأحلام. كل المفسرين قالوا له سيموت كل أهل بيتك قبل منك، تدفنهم بيدك. كان يستاء، قال له أنت آخر من يموت من أهل بيتك. هو نفس المؤدة لكنه أحسن اختيار الألفاظ. في ناس مولانا يستطنون عداء لأهل البيت، لا يمكن لا يمكن أن تصل معهم إلى قاسم مشترك. قد تكون مفحما ومقنعا أو مفحما ومقنعا في آن معا، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وفي ناس لا، حقيقة طلاب حقيقة يمكن الكلام معهم. أما القسم الأول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أما القسم الثاني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شوف عندك قدرة أن تناقش ومتمكن من المادة التي تناقش بها كي لا تكون سبة على ما تمثل أو يرى فيك الضعف، تفضل بالهدوء. إنما هي كلمة تقرع الكلمة وهي تفل أكثر مما يفل الحديد. أما بالصراخ وبالعياط هذا ما بينفع وليس أسلوبا. ولو كان الحق يعطى لعظم الصوت لكان الطبل أعظم الأشياء حقا. حقيقة نحن نخوض تماس فكري عنيف جدا أيضا بلفت النظر، إننا نخشى من فتنة يسعى إليها الآخرون وقد تلبس لبوسا علميا، أنه والله تحت ستار نقاش علمي إنما نؤسس لفتنة بين ظهراني المسلمين نحن بغنى عنها. نحن بغنى عنها. شوف أئمتنا ياما تجنبوا كثير من الجدالات والمراءات الحادة التي لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. نحن يمكننا أن نجنب أمتنا وأنفسنا انخراطا في الفتنة. نحن ما بفرط بخصوصيتي، تفضل كما أحترم خصوصية الآخر يتفضل يحترم لي خصوصيتي. لك علي أن لا أفرط بالخصوصية، لك كل شيء إلا أن تفرط بخصوصيتك طالما تعتقد بها، لأنه أصبحت بصمتك النموذجية هويتك. فإذا فقدت هويتك فقدت كل شيء.
مع الأخ أبو حسن من العراق، مناسبة زواج رسول
الله. نعم التهنئة مبارك. وبالحقيقة كانت خديجة هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قيل له من بعض نسائه قد أبدلك الله خيرا منها، فلم يرضى، قال لم يبدلني الله خيرا منها، أنجبت لي ولم تنجبنا، واستني بمالها ولم تواسين بشيء، يعني للقائل. السيدة خديجة تحتاج إلى بحث معمق، وحسنا فعل الحاج أبو حسن من العراق. ما بعرف إذا وقتك أستاذ أحمد
بعد يسمح لنا القليل،
يعني شي خمس دقائق.
نعم خمس دقائق بالتمام.
أنا بدي أسأل سؤال، لماذا رغب كل نساء مكة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا يبعثوا يخطبوا، وعندما تحدث مع خديجة قاطعها نساء مكة، وعندما تزوجت ازدادت المقاطعة لها؟ شو صار؟ ليش؟ طيب ما كان رجلا مرغوبا محبوبا لم يكن قد جهر برسالته، كان يسمى الصادق الأمين، كانت ترغب به كل نساء مكة، ليش لما وافقت خديجة قاطعوها وفرضوا عليها حصارا، ولما حملت بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت تحدثها وهي في بطنها فتؤنسها لأنه لم يكن لها في مكة أنيس؟ عجيب، المسلمين بيقروا هالأحاديث، بعض المسلمين يقرأ وما بيتوجه توجه تحليلي. لماذا قوطعت خديجة؟ لأنها سلبت منهم محمدا صلى الله عليه وآله؟ طب هاي غيرة نساء. أما أن يدفع الرجال نساءهن وبناتهن لمقاطعة خديجة، إن وراء الأكم ما وراءها. ترى على ماذا سومت خديجة فرفضت حتى قوطعت؟ هذا اللوبي اللي كان يتوقع وجود نبي والدلائل تشير إلى محمد كان يريد أن يدس له في بيته ما يقلقه، فلما رفضت خديجة التعاون قطعت واستمرت المقاطعة واستمر الكره لأنها قالت لا. من هنا وأمدته بمالها حتى أفلست. وسمى رسول الله العام الذي توفيت به عام الحزن عفوا. هذه سيدة عظيمة تستحق أن نقرأ كل رواية كل رواية وردت في حقها وكيفية تعامل أهل مكة معها، ثم تلفيق التهم وتركيبها أنه والله جاءها يرتعد فوضعته على حجرها الأيمن على فخذها الأيمن ثم على فخذها، ثم قالت لو كان ملك، انتبه، إذا كان ملك فصفاته كذا وكذا، وإذا كان شيطان فصفاته كذا وكذا. شو عم تعلم النبي نبوته؟ هذه أحاديث باطلة ألصقت بالسيدة خديجة ظلما وبهتانا. علاقتها بورقة ابن نوفل ابن خالتها انه والله كان تسأله فيسددها وبالتالي هي تسدد النبي كي يكون للقس ورقة ابن نوفل منة على محمد بن عبد الله. وألف في هذا كتب وهو كان راهبا نسطوريا، فقيل ان محمدا اخذ ما عنده وجاء بما عنده من عند ورقة ابن نوفل. اقحمت السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها بتيارات كانت لوبيات، مش لوبي واحد يدير حركة بتصور ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، حركة الباطل في مقابل الحق. نعم سيدة خديجة، زواج ميمون، نهنئ أنفسنا وحسنا فعل أبو حسن أن لفت نظرنا إلى هذه، والحقيقة يجب أن نضيء على حياة هذه السيدة الجليلة وعلاقتها بمحمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله بفيض عطائكم،
الله يخليك
وأدامكم ذخرا للإسلام.
بعد في موضوع السيدة سكينة ما بقى عندك وقت؟
نعم ما بقى وقت. طيب. في دقيقتين المخرج عم يقول إذا
ما
يسمح الوقت. نعم شكرا جزيلا لكم.
لأنه في تهم ألقيت على السيدة سكينة،
نعم،
معظمها باطل، وفي حتى زواجها من مصعب بن الزبير لا أساس له من الصحة، وإن شاء الله نتعرض له
تبعا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، يا شكرا لكم على المتابعة في هذه الحلقة، وما أسرع الوقت يمضي مع الأحبة أيها الأعزاء، والتقانا يتجدد إن شاء الله في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان، 8 بتوقيت بيروت، 9 بتوقيت كربلاء. وقبل الاختتام نتحين الفرصة ونقدم شديد اعتذارنا من كل من اتصل ولم يحالفه حظ التواصل، والتقانا إن شاء الله يتجدد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.